بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الحضانة من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، وتتمته فإنه ولي حره وعلاجه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ هات يا أبا عبد الرحمن. ها؟ يعني إذا كان المملوك يحتاج إلى رعاية وملاطفة فكيف بالمحضون؟ وأيضا هم يقولون الحضانة هي حفظ من لا يستقل بأمره، وكأنهم جعلوا هذا من باب أن هذا من باب الأولى. فإذا كان الصغير الذي لا يمكن أن يقوم بنفسه، فإذا كان المملوك الذي يقوم بنفسه يحتاج إلى ملاطفة وعناية فكيف بالصغير؟ وكذلك مثله المعتوه والذي ذهب عقله يحتاج إلى رعاية. ذكر الشيخ ابن عثيمين كلاما في مناسبة هذا الحديث، قال: وهنا نسأل ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ قال: نقول المناسبة لها عدة أوجه، منها أنه إذا كان الإنسان يلاطف الخادمة هذه الملاطفة فملاطفته للمحضون من باب أولى، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا وأرشدنا إلى أن نلاطف الخدم وهم خدم، فما بالك في المحضون؟ فإذا كان المحضون بالطعام فنقول أجلس معك أو ناوله لقمة أو لقمتين، فإذا جاء المحضون بالطعام فنقول أجلس معك أو ناوله لقمة أو لقمتين، وهذا أقرب ما يكون من المناسبة. ومنها أنه إذا كان يجب علينا تغذية الأبدان في من ولانا الله عليه فتغذية الأرواح من باب أولى. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، عندك يا عبد العزيز ما إعراب إذا أتى أحدكم؟ ما أدري، عندك وين الفاعل؟ ما أخر أينه؟ خادمه، الخادم هو الفاعل وهو الآتي، هو الذي أتى بالطعام، فتقدم المفعول قبل الفاعل. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، كلمة فإن لم يجلسه معه تدل على ماذا؟ على أنه يستحب له أن يجلسه معه، يستحب له أن يجلسه معه. ما الفائدة من إجلاسه؟ أولا هذا فيه جبر لخاطره، والأمر الثاني أنه يعتبر من التواضع، هذا يدل على التواضع. فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. طيب، وهذا السؤال عند من؟ عندك يا محمد. إذا أتى أحدكم خادمه، هل هو المراد به العبد أو الأمة؟ العبد يعني الذكر، الأمة. ها علي، يطلق على هذا وهذا. قال علامة الصنعاني رحمه الله: الخادم يطلق على الذكر والأنثى، أعم من أن يكون مملوكا أو حرا. يعني كلمة خادم ليست مختصة بالعبيد، قد يخدم الحر أنس بن مالك هل كان عبدا مملوكا أم حرا؟ حرا، أتت به أمه لتشرفه بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حر، وقد يخدمه مملوكه. الخادم يطلق على الذكر والأنثى، أعم من أن يكون مملوكا أو حرا. والمراد إذا كان الخادم حرا، فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلابد أن يكون محرما، وكذا في صورة العكس. والمراد إيش؟ المراد من إيش؟ هل معناه أنه يريد والمراد من إيراد الحديث هذا؟ ما فيه دلالة على هذا، أو أنه مراد من كلامه. فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلابد أن يكون محرما. قال: وظاهر الأمر الإيجاب. ظاهر الأمر في الحديث في ماذا؟ فليناوله لقمتين أو لقمتين. قال: وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرا، أو ما ذكر مخيرا، يعني معناه إما لقمة أو لقمتين. وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم، بيان الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم، حديث أبي ذر. ليس المراد به مؤاكلته، ليس المراد به مؤاكلته، ولا أن يشبعه من عين ما يأكل، بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين. قال ابن المنذر: عن جميع أهل العلم، عندكم هكذا، قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم: إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة مثله، وكذلك الإدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة. وتمام الحديث: فإنه ولي حره وعلاجه. فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام، فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به، يعني الذي يقدم الطعام وإن لم يكن هو الذي تولى طبخه وعلاجه، فإنه كذلك يطعم لأن نفسه تعلقت به. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وهذا فيه ترهيب أن من ولي أمر غيره، سواء كان من الإنسان أو من المماليك أو من الحيوان، فإنه يتقي الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اتقوا الله فيها. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا فيه ترهيب وترغيب. إذا كنت رفيقا بمن تلي أمره، الله عز وجل يكرمك بالجزاء من جنس عملك. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه. يقول: أنا ما أحد سيحاسبني، ما أحد يحاسبني في زوجتي ولا في أولادي ولا في، وربما يكون مسؤول على بعض الطلاب، يقول: أنا الناس خلاص آباؤهم غير موجودين وأنا مسؤول عنهم. لابد أن تكون كذلك رفيقا بهم، ناصحا لهم، لا تشق عليهم، لا تشق عليهم، مع الحزم وإلا دخل في هذا الوعيد، شق عليهم فاشقق عليه، فاشقق عليه. بعض الذين كانوا يطلبون العلم فيما مضى، بعض أولادهم نفروا من طلب العلم. ما هو السبب؟ عدم الرحمة وعدم التأليف، ما يؤلف قلبه عن العلم ويرغب فيه ترغيبا، كل شيء صميل ضرب، صميل ضرب، هذا ما هي وسيلة صحيحة، وليست في كل حال ناجحة. فتارة وتارة، تارة في الترغيب وهذا يكون هو الأصل والرفق، تارة تحتاج الحزم، ومن يكو ذا حزم فليقسو أحيانا على من يرحمه، فأحيانا وأحيانا. لكن أما أن تترك الحبل على الغارب، يمشي الولد كيف ما يريد، يقرأ كما يريد ويلعب كما يريد، أو تشد عليه حتى تضيق عليه الخناق وتبغض إليه طلب العلم وجالسة الصالحين، كل هذا طرف نقيض. لكن يكون الإنسان في اعتدال في أمره ويستعين الله عز وجل على ذلك. ومن أعظم وأشق السياسة سياسة الأولاد، هذه من أعظم المشقة. فإذا أكرمك الله بمن تلي أمرهم يكون حياتك معهم في مطاوعة، لا في عنف ولا في مشقة ولا في خلاف ولا في افتئات، هذه من السعادة. من يذكر دليلا على ذلك؟ إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، تجدهم مترافقين، موقر بعضهم بعضا، يحترم هذا هذا، الكبير يأمر والصغير يبادر، الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير، ما أحد يماطل فيما يطلب منه ولا يتملص ولا يفتئت، هذه حياة طيبة، هذه حياة طيبة. ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ فكيف بالإنسان؟ أحسن، قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قال قائل ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة، نقول أن فيه دليلا على أن الإنسان إذا أهمل ما تحت يده من غير البشر وعذب بذلك فتعذيبه البشر من باب أولى، فتعذيبه البشر يعني كأنه بالبشر من باب أولى، إذا أهمل من تحت ولايته من البشر فمن باب أولى أن يكون عرض نفسه للعذاب. هل يدخل في هذا الحديث وهذا الوعيد الرافضة؟ من باب أولى. كم يحاصرون من أناس، يحاصرون من قرى طلاب العلم، كم حاصرهم، حاصرهم ومنعوا عنهم الطعام والشراب، وهذا يدل على الوحشية التي يحملها الرافضة، وأنهم لا يمكن أن يتعايشوا مع من كان على خلاف مذهبهم. ولذلك لا علاج لهم إلا الاجتثاث، فهم عضو خربان في الجسد. الآن يدك ستدافع عليها لو أحد اعتدى عليها، لكن لو أصابها سرطان تخليها؟ تقول أنا أحافظ على يدي؟ لا يمكن أن تحافظ عليها، يقول أحافظ على بقية الجسد وأقطع هذا العضو الذي فسد. وهؤلاء هكذا، بعض الناس يقول يا أخي هم يمنيون، الرافضة يقول هم يمنيون، طيب لكن هذا يمني فسد، يمني خربان كالسرطان في جسدك، لماذا الطبيب يقطع العضو الذي فسد في جسدك؟ سلامة للبقية. وهذا اجتثاثه واستئصاله سلامة لبقية الشعب، وإلا إذا فسدت العقيدة وصار الناس بالسلاسل يضربون رؤوسهم ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرون الصحابة، إيش بقي من خير بهم؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قول عذبت امرأة، قال المصنف وهو الحافظ: لم أقف على اسمها، وفي رواية أنها حميرية، وفي رواية من بني إسرائيل، في هرة هي أنثى السنور والهر الذكر. والشيخ ابن عثيمين أظن مر به فتوى أنه يقول الفأر مع أنه مفسد ويقتل، لكن قال لا يقتل حبسا، لا يقتل حبسا. لماذا؟ قال لهذا الحديث، حديث الهرة، مع أنه مباح قتله ومطلوب قتله حتى في الحرم، لكن التعذيب بهذه الطريقة لا تجوز حتى ولو كان له. فلا تحبس حيوانا حتى مما يحل قتله تقتله حبسا، بل أرحهم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قوله من خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة، ويجوز ضمها وكسرها، وشينين معجمتين بينهما ألف، المراد هوام الأرض، اتفق عليه. والحديث دليل على تحريم قتل الهرة، لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم، ليس على مجرد القتل، بل القتل بهذه الطريقة وحده محرم، حتى لو كانت الهرة مؤذية يجوز قتلها، فلا يجوز قتلها بالحبس، فكيف إذا كانت ليست مؤذية؟ قال وقال النووي، طيب، قال والحديث دليل على تحريم قتل الهرة، لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم، ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك، وهذا ظاهره أنه ليس العذاب على كفرها، العذاب على تعذيب هذا الحيوان حتى لو كان مسلما. قال النووي إنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية، وهذا ظاهر الحديث يدل عليه. وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان كانت كافرة، ورواه البيهقي في البعث والنشور عن عائشة، فاستحقت العذاب بكفرها أو بظلمها. وقال الدميري في شرح المنهاج الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها، يعني معناها عدوانها دون هذه الحالة، هذا ما هو صحيح على إطلاقه، إذا كانت مؤذية الكلب الهر لا يقتل إلا إذا كان مؤذيا، لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم. وإذا كان مؤذيا قالوا إن كنت تستطيع أن تكف أذاه بغير القتل فافعل، وإن لم يندفع أذاه إلا بالقتل فيقتل. بعض القطط تتسلط على الطيور، على الدجاج، على الحمام، على، فبعضهم ربما يجعلها في كيس ويربط الكيس ويذهب بها إلى مكان بعيد حتى تموت منه، أو يحفر لها حفرة ويتركها حتى تموت، هذا داخل في هذا الوعيد، انتبه لنفسك، اتركها، افتح لها ولا اقتلها إذا كانت مؤذية. رجل ذات مرة سأل على ماذا، قال بقرة كبيرة، قال وأنا ما دريت إيش أصنع فيها، ذهبت بها إلى مكان خالي، حفرت لها يعني صلحت لها جدار وألقت عليها هناك ثم تموت، يعني إيش من قلوبها. قال وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق، لكن ليست كالفواسق، إنها من الطوافين عليكم. وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها، إنما قد تفسد وتكون مؤذية، فهذه التي تؤذي تدفع، يدفع عذاب. في الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل طعامها وشرابها. قلت ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها. انتهى هذا المجلد، ويليه أول كتاب الجنايات. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نسأل